الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بقية ما يتعلق بمن يرث الثلث، والثلث كما عرفنا لصنفين من أصناف الورثة، من هما؟ عندك ماذا؟ الأم. أي نعم، الأم وأولاد الأم، الإخوان والأخوات الأم. ومتى ثلث الأم؟ الثلث
عدم الفرع الوارث.
نعم، بشرط عدم الفرع الوارث، بشرط عدم الجمع من الإخوة. وإذا مات ميت، هذا عندك، إذا مات ميت عن أم وعن ابني أخ شقيق، ابني أخ شقيق اثنان، الأم كم لها؟
الأم وابني أخ
شقيق،
الأم لها
ثلث. لماذا؟
ابني
أخ أخو مقام الأخ. ها؟ تأكد. ها؟ كيف؟ والإخوة والأخوات حواشي. ها؟ طيب. طيب، احنا أدخلنا في الولد، ولد الابن. ها؟ وما ندخل في الإخوة ولد الإخوة. ها؟ نعم، لا ندخل في الإخوة أولاد الإخوة باتفاق العلماء، وإنما نبهت على ذلك أن صاحب المسائل في هذا الكتاب المستفاد، صاحب المسائل البغى، مصطفى البغى، ذهب إلى هذا المذهب، وأن أبناء الأخ بمقام الأخ ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وقد قال في هذه المسألة سائر العلماء، يعني قال في هذه المسألة سائر العلماء، وهذا القول لم يقله أحد ممن تقدم من أهل العلم. وقد نص العلماء على ذلك، الإمام الشافعي رحمه الله في المختصر المزني أنهم لا يحجبون الأم، وهكذا ما ورد في الحاوي الكبير ونقل اتفاق العلماء على عدم الحجب، وآخر من أهل العلم نقل في ذلك اتفاق العلماء. فابن الأخ لا يعتبر أخا لا في اللغة ولا في العرف، أما ابن الابن فيعتبره، يعني يعتبر ابنا لغة وعرفا، فمن الأخ لا يدخل في مسمى الأخ، فليقول الإنسان لابن أخي هذا أخي، لكن يقول لابن ابن هذا ابني، يستقيم لابن الابن، يستقيم في ابن الابن، فابن الابن داخل في مسمى الابن لغة وعرفا، أما ابن الأخ لا يدخل في مسماه الأخ لا لغة ولا عرفا. ولهذا العلماء متفقون على أن ابن الأخ لأب لا يعصب الأخ لأب عند سقوطها، عند سقوطها لا يعصبها. وذهب أكثر العلماء إلى أن ابن الابن البعيد يعصب بنت الابن القريبة عند سقوطها، وهذه المسألة إن شاء الله تأتي معنا، تأتي معنا هذه المسألة. ولكن لأن الابن ابن، وأما ابن الأخ لا يعتبر أبا. طيب، على كل إن هذا من باب التنبيه على هذه المسألة. مثيلة أولاد الأم للثلث. نعم، بشرط التعدد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. طيب، وهل يفضل الذكر على الأنثى في القسمة؟ سواء. هنا قال فهم شركاء في الثلث، والشراكة في الطريق التسوية. ولهذا الناظم قال ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. شرع المؤلف رحمه الله بعد ذلك في باب السدس، وهو آخر باب فيما يتعلق بأصحاب الفروض. أعني ببيان في نعم في قضية بيان الأنصبة لأصحاب الفروض، فهذا آخر فرض، السدس آخر فرض، وقد مرت معنا سائر الفروض، وهذا آخر فرض من الفروض الذي هو السدس. فقال رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، ولفظ بنت الأم ثم الجدة، ولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد ابن الذي ما زال يقوى إثره ويحتبي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، من إخوة الميت فقس هذين، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت أم وأبي، وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي. ايش عندكم؟ ها؟ كانت لأم؟ ها؟ لا، ليش كذا؟ لأم أو أبي، بس أنا عندي أو لأبي. وسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، هي الظاهرة أو أبي. عندك هكذا؟ إذا لاحظتم هنا من النصة. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات، وكن كلهن وارثات، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات السدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت وما من بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدت بغير وارث فما لها حب من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. هذا باب واسع، نأخذ ما تيسر منه. يقول المؤلف رحمه الله: باب السدس أو السدس، نعم، بالتحريف أو بالتسليم. والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب بنت الأبي، ثم الجدة مولد الأم تمام العدة. الآن سردان سردان، ثم يأتي إلى تفصيل أحكامهم. فابتدأ بالأب فقال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. الأب يله السدس مع وجود الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد أي مع وجود الولد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يطفو إثره ويحترق اللي هو الفرع الوارث. الولد وولد الولد هما الفرع الوارث، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يطفو إثره ويحترق. نعم، أن يتبع أثر والده في سائر الأحكام في قضايا الحجب وغير ذلك، فما يحجبه الأب يحجبه الابن، ما يحجبه الأب يحجبه الابن، وغير ذلك من أحكام. قال وهو لها أي للأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقسها ليني. والأم أيضا ترث السدس بشرط زائد على الأب وهو وجود الجمع من الإخوة. إذن الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، والأم ترث السدس بشرطين وهما وجود بأحد شرطين إما وجود الفرع الوارث وإما وجود الجمع من الإخوة وأقلهم اثنان. قالوا هكذا الأم بتنزيل الصمد، وش الدليل على ذلك؟ طيب وش الدليل على ذلك؟ على هذه القضية أن الأب يرث السدس بوجود الفرع الوارث، وهكذا الأم ترث السدس بوجود الفرع الوارث، وتفضل الأم على في ذلك بشرط آخر وهو وجود الجمع للإخوة. شد العمل نعم كان إخوته الأمي السدس والأبوين كل واحد منهما السدس لما ترك إن كان له ولد، هذا الأبوين يشمل الأب والأم، والأبوين كل واحد منهما السدس لما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن هذه الشروط في ميراث الأبوين السدس مذكورة في القرآن في أوائل سورة النساء. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم تزيد الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يطفو إثره ويحتري، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. قال وجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد ميراث كميراث الأب بشرط أعلم وجود الأب. الجد ميراث كميراث الأب بشرط عدم وجود الأب، والشروط هي الشروط، يعني متى يرث الجد للسدس؟ ها؟ إذا وجد الفرع الوارث، إذا وجد الفرع الوارث مثل الأب، إذا وجد الفرع الوارث ويشترط مع ذلك كما عرفنا عدم وجود الأب، يشترط عدم وجود الأب، فإذا لم يوجد الأب فيرث ميراث الأب بشروط الأب، بشروط ميراثه، يرث ميراث الأب بشروط ميراث الأب، لكن هذا يكون عند عدم وجود الأب، فإنه لا ميراث للجد مع وجود الأب. نعم، لا ميراث للجد مع وجود الأب، كما أنه لا ميراث لابن الإبن مع وجود الإبن، فإن الإبن أقرب إلى الميت من ابن الإبن، وهكذا الأب أقرب إلى الميت من أبيه الذي هو الجد. ولهذا قال وجد له الأب عند فقده في حوز ما يصيب ومده، إلا إذا كان هناك إخوة، فكل ما يحوز الأب يحوز الجد بشرط عدم وجود الجد. ومده المد معنى البسط، ولكن توكيد العبارة السابقة فما ينال الأب من الرزق من الميراث المبسوط الممدود معنى المبسوط يرث أيضا الجد عند عدم وجود الأب. قال وجود الذهب عند فقده في حوز ما يصيب مدي إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة وبما يتعلق بميراث الإخوة مع الجد سيأتي بمشيئة في الله عز وجل التفصيل فيها فإن المؤلف ذكر في باب مستقل وسيأتي أن الصحيح أنها بالاستثناء في غير موضعه وأن الجد مثل الأب مطلقا وأن الإخوة لا يرثون شيئا مع الجد كما أنهم لا يرثون شيئا مع الأب فيكون هذا الاستثناء في غير موضعه على ما سيأتي تفصيله في باب مستقل بمشيئة الله فقول إلا إذا كان هناك إخوة يكونون في القبة والأسوة هذا الاستثناء في غير موضعه يعني أن يراه المؤلف على أن الجد مثل الأب إلا في هذه القضية إذا وجد أخوة الأب يحجبهم وأما الجد فلا يحجبهم هذا مراد المؤلف أن إذا وجد أخوة فإن الأب يحجب الإخوة وأما الجد فلا يحجبهم والصبع على أن الجد يحجب الأخوة كما أن الأب يحجب الإخوة وهذه الأشياء التي نتكلم عنها في باب مستقل إذن هذا الاستثناء في غير موضعه ثم استثناء شيء آخر فقال أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي وهما العمريتان الآن استثنى المؤلف العمريتين كم ترث الأم في العمريتين مع الأب ها ثلث الباقي الأم ترث مع الأب ثلث الباقي وكم ترث مع الجد ترث مع الجد ثلث جميع المال إذن هذه القضية الواحدة التي يختلف فيها الجد والأب هذه القضية الواحدة التي يختلف فيها الجد والأب في العمريتين الأم في العمريتين ترث مع الأب ثلث الباقي ولو كان بدل الأب جد كم ترث الأم في قضية العمريتين إذا كان بدل نعم إذا جعلنا بدل نعم بدل الأب جدا ثلث جميع المال ثلث جميع المال وذلك أن الجد ما هو في مرتبة الأم فلا يزاحم الأم في ميراثها الجد ما هو في مرتبة الأم البعيد لا يزاحم القريب في ميراثه البعيد لا يزاحم القريب في ميراثه على سبيل المثال إذا مات ميت عن بنت وابن ابن هل ابن الابن يزاحم البنت في ميراثها فيقول إذا كان بحضر اثنين ما يزاحم البنت تأخذ نصيبها واحد وهو النصف وما فضلته لابن الابن فهو أنزل منها فلا يزاحم البنت في ميراثها لأنه أنزل منها وهكذا الجد مرتبته بعيدة أبعد من الأم فلا يزاحم الأم في ميراثها أما الأب فهو في مرتبتها يزاحم الأم في ميراثها فيكون يتمكن مثل الأب الأنثيين باعتبار الباقي يتمكن مثل الأب الأنثيين فالبعيد لا يزاحم القريب في ميراثه إذن هذا الاستثناء في موضعه وسار عليه أهل العلم ممن لم يذهب إلى مذهب عبد الله بن عباس في العمريتين إذن هذا هو الاستثناء الوحيد المستقيم فيختلف الجد عن الأب في هذه القضية الواحدة في قضية العمريتين الأم لها ثلث الباقي مع الأب في العمريتين ولها ثلث جميع المال مع الجد للمعنى الذي ذكرناه ووضحناه فيما مضى ولهذا قال أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلثي مع الجد ترث ثلث جميع المال في المسألة الأولى من المسألة العمريتين. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم أبي هو المسألة الأخرى من مسائل العمريتين. قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات ما يتعلق بميراث الجد والإخوة سيأتي في باب المستقل وعدده. قال وحكمه وحكم سيأتي مكمل البيان في الحالات. ولهذا هذا الوعد نفذه فيما بعد ذلك. ونبتدي الآن بما أردنا بالجد والإخوة إذ وعدنا. وعد هنا وسيأتي إنجاز الوعد في باب المستقل. ونبتدي الآن بما أردنا بالجد والأخوة إذا وعدنا فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا ثم خاف في التفاصيل بذلك. إذن أجل المؤلف رحمه الله الكلام في ميراث الجد مع الأخوة في باب المستقل فنؤجل الكلام عليه إلى موضعه. نقف عند قول المؤلف ومن كل من تأخذ السائلة إلى آخره. إلى هنا نكمل. Thank you.